إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا إلى الآية 72 بحسب ترتيب الإمام ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، عند الآية رقم 234 من سورة البقرة. نقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير.
نعم، هذه الآية كنا قد بدأنا في الكلام عنها في المحاضرة الماضية أو في الدرس الماضي، نعيد الكلام فنقول فيها مسائل. المسألة الأولى قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. أطلق ذكر الأزواج، سواء كانت الزوجة مدخول بها أو غير مدخول بها، سواء كانت الزوجة حامل أو غير حامل، سواء كانت الزوجة حرة أم أمة، أطلق ذكر الأزواج. فكل زوجة يتوفى عنها زوجها بحسب إطلاق هذه الآية عدتها أربعة أشهر وعشرة. خرج من هذا المرأة المتوفى عنها زوجها وهي أمة، فإن عدتها على النصف من عدة الحرة، فإذا كانت الحرة أربعة أشهر وعشرة فالأمة عدتها شهران وخمسة أيام. خرج من هذا أيضا من يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها أن تضع حملها، وكان قد خالف في ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فرأى أن عدتها أبعد الأجلين. ولكن الراجح أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل عدتها أن تضع حملها، ولو وضعت حملها بعد أيام من وفاته. والدليل على ذلك حديث سبيعة الأسلمية، فإن زوجها مات عنها وهي حامل ووضعت بعد أيام، فأتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فأخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها قد حلت لمن يريدها. فهذا الحديث نص في أن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهو قاض في هذه المسألة على قول ابن عباس وغيره ممن تكلم في أن المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حامل فعدتها أبعد الأجلين. لأن نقول هذا القول من ابن عباس كان اجتهادا منه، ولكن هذا الحديث نص في المسألة. المسألة الثانية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. المسألة الثانية: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إذا مات الزوج في سفر والمرأة لا تعلم، ثم علمت بعد انقضاء فترة العدة، يعني علمت مثلا بعد 5 أشهر، بعد 4 أشهر ونصف، فهل تحسب العدة من موته أو من حين علمها؟ أقول ذهب بعض أهل العلم إلى أن العدة تحسب للمرأة من موت الرجل، من موت الرجل، وذهب آخرون إلى أن العدة تحسب للمرأة، تبتدئ احتساب العدة من حين علمها بوفاته، وهذا القول الثاني لعله أرجح. لما أقول؟ لأن العدة لها أحكام، من أحكامها ترك الزينة وترك الطيب، ومن أحكامها أن لا تبيت في غير بيتها، ومن أحكامها أن تمكث في بيتها، الأحكام المتعلقة، وهذه أحكام الله تعبد بها المرأة، فلابد من أن تأتيها بنية وبعلم. وبالتالي إنما تكون هذه العدة من حين علمها بوفاة زوجها، من حين علمها بوفاة زوجها، فإنها تحتسب العدة من حين ذاك، تحسب العدة من حين ذاك لا من حين وفاته. المسألة التالية، المسألة التالية قوله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. يتربصن معناه أنهن يراقبن أنفسهن في عدة أمور، في المدة 4 أشهر و10، في أن تترك الزينة وأن تترك التطيب وأن لا تبيت خارج بيتها، وأن لا تبيت خارج بيتها. وقد كانت الآية الأولى التي ذكرنا أنها منسوخة كان فيها قوله سبحانه وتعالى متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، كانت في الأول تمكث سنة وإن خرجت لا جناح. بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تعتد 4 أشهر وأن لا تخرج من بيتها، وأن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، إلا لحاجة، كان تشتري ما تحتاجه من السوق، أو تراجع الطبيب، أو مثلا تجد شجرها في المزرعة ما لها أحد إلا هي تقوم بها لعلها أن تتصدق وتنتفع بذلك، لكن على أن لا تبيت إلا في بيتها، على أن لا تبيت إلا في بيتها. واضح؟ المسألة التالية، هذه الآية والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أقول ناسخة للآية التي جاءت بعدها في الترتيب، في ترتيب السورة، فإن الآية التي جاءت بعدها فيها أن المرأة إذا مات عنها زوجها تمكث سنة في العدة وفي بيتها، فإن خرجت لا جناح، فجاءت هذه الآية ونسختها، وهي الآية الوحيدة في القرآن التي جاء فيها الناسخ في الذكر بحسب الترتيب قبل المنسوخ، الناسخ قبل المنسوخ، في كل المصحف الآية المنسوخة قبل في الترتيب، وهذه تأتي أو الناسخة تأتي بعدها، إلا في هذا الموطن جاءت الآية الناسخة قبل الآية المنسوخة. مسألة قوله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، كيف تحسب 4 أشهر؟ كيف يحسب الشهر؟ أقول يحسب الشهر من يوم الوفاة، فإذا جاء اليوم الذي مثله من الشهر الجاي فهذا شهر. أفرض مثلا مات الزوج في اليوم الرابع من الشهر، فإذا جاء اليوم الرابع من الشهر الذي يليه فقد أتمت شهر، سواء كان الشهر ناقص ولا كان الشهر تم. مثلا مات الرجل في اليوم الخامس، في اليوم السابع، إذا جاء اليوم السابع من الشهر الذي يليه فقد أتمت شهر، وهكذا تحسب كلما يدخل اليوم السابع تتم شهرا حتى تتم 4 أشهر، ولا يؤثر في ذلك أن الشهر جاء كامل أو أن الشهر جاء ناقص. كذا في كل محل جاء فيه 4، مثلا في الآيات التي جاءت فيها أن الكفارة صيام شهرين متتابعين، هكذا يكون الصيام، مثلا بدأ في الصيام في اليوم الثاني عشر، يصير إذا جاء اليوم الثاني عشر في الشهر الجاي أكمل شهرا، سواء كان الشهر ناقص أو كان الشهر تم، خلاص. والعشر الأيام يصير تحسب بعد هذا اليوم، يعني مات في اليوم السابع، فإذا بلغت اليوم السابع من الشهر الرابع فقد أتمت أربعة أشهر، تحسب عشر أيام يصير يوم 17 هو نهاية عدتها من الشهر الذي يلي الشهر الرابع بحسابها. مسألة، قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أقول هذا فيه أن المرأة هي المسؤولة بنفسها عن هذا الأمر، لا أحد غيرها، وهي التي يرجع إليها في هذا الموضوع. كم أكملت من العدة؟ هل انتهت العدة؟ هل بقي شيء؟ هي المسؤولة عن ذلك. والتربص فيه معنى الترقب، فيه معنى الترقب، أنها تراقب وتتابع نفسها من أجل إتمام العدة على الوجه الذي هو أتم. والعلماء رحمهم الله يقولون براءة الرحم تكون بحيضة، فلما كانت أربعة أشهر وعشرة؟ قال العلماء مراعاة لحرمة المتوفى، مراعاة لحرمة المتوفى، خلاص. مسألة، إذا كانت المرأة تحيض فنقول ما لنا الصلاح بحيضها، العبرة بإيش؟ بأربعة أشهر وعشرة. طيب إذا كانت المرأة تحيض وخلال الأربعة أشهر وعشرة الدم انحبس وليس من عادتها انحباس الدم، نقول تنتظر تسعة أشهر حتى نضمن براءة الرحم، حتى نضمن براءة الرحم، لأنه احتمال أن تكون حامل من زوجها، احتمال أن تكون حامل من زوجها، فلابد أن نتحقق من براءة الرحم، لابد أن نتحقق من براءة الرحم. طب إذا كانت المرأة دورتها غير منتظمة وتغيب عنها بالأيام، نقول إذا كان هذا من عادتها فعدتها أربعة أشهر وعشرة ما لم نتيقن من حملها، والحمد لله الأيام هذه التيقن من الحمل والتثبت به أصبح أمرا سهلا معروف بالطرق الطبية المعروفة. مسألة، قال تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني أن المرأة المتوفى زوجها، المرأة المتوفى عنها زوجها تتربص بنفسها مدة العدة أربعة أشهر وعشرة. وقد جاء في السنة أن المرأة يلزمها أن تقضي عدتها التي توفى عنها زوجها في المكان الذي بلغها فيه ذلك، فإذا كان هذا المكان بعيد عن أهلها وأرادت الانتقال حتى تقترب من أهلها أو من مدينتها فهذا تفعله من باب الرضا بأهون الضررين، أما إذا كانت في مكان يمكنها أن تقضي العدة فيه فالأصل أن تقضي العدة في المكان الذي بلغها فيه وفاة زوجها. يعني أحيانا المرأة يموت عنها الزوج بسلامتكم وهما في سفر، فهنا ما نقدر نقول لها اجلسي هناك أقضي العدة، لابد أن ترجع إلى بلدها وتقضي العدة. لكن إذا كانت في بلدها وفي سكن كان زوجها معد لها فالأصل أن تقضي عدتها في هذا السكن الذي بلغها فيه وفاة زوجها، الذي بلغها فيه وفاة زوجها فرع. والظاهر أن هذا الأمر يحسب، يعني يحسب من الإرث، يحسب من الإرث. وقيل أن هذا الأمر عليها هي، يعني إذا كان هذا البيت بالإيجار والرجل يعطي الإيجار كل شهر فاختلف في ذلك، فقيل الإيجار يحسب من الإرث وقيل عليها هي أن تدفع هذا الأمر. وإذا قلنا أنه من الإرث فهو على الأولياء أن يدفعوا حق إيجار هذا المحل حتى تنتهي هذه العدة. مسألة، قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أقول فيه أن المرأة إذا انتهت عدتها فوض أمرها إليها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البكر تستأذن، البكر تستأذن والثيب تستأمر، يعني أمرها بيدها، أمرها بيدها، لا العقد، لا، إنما يعرض عليها من تقدم لها، إن وافقت عليه فبه، إن ما وافقت لا تجبر، لأنه أمرها في يدها، إن أرادت الزواج أو إن لم ترد الزواج. فلا جناح عليكم، كلمة فلا جناح في القرآن الكريم إذا تكررت هي لبيان نفي الإثم، نفي الإثم، وتقتضي معنى الإباحة، تقتضي معنى الإباحة. مسألة قوله تعالى: فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي فيما جرى عليه العرف بينكم مما لا يخالف شرع الله. لازم نقول فيما لا يخالف شرع الله، لأن العرف على ثلاثة أنواع، العرف الذي يقع بين الناس على ثلاثة أنواع. النوع الأول عرف موافق للشرع، النوع الثاني عرف لا يخالف الشرع ولا يوافق، ولكن جرى العرف به، خلاص الشرع اعتبره لا بأس به. النوع الثالث عرف يخالف الشرع، فهذا لا يجوز إعماله. فقوله تعالى: فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف، أي في النوعين الأول والثاني، في النوعين الأول والثاني. مسألة قوله: والله بما تعملون خبير، أقول هذه الآية الكريمة ختمها الله عز وجل بهذه الجملة ليبين أن الله لا يخفى عليه من أمر الناس شيء، ولا يخفى عليه من أحوالهم شيء، وأن هذا الحكم الذي حكم به عليهم وشرعه عليهم فعله وهو خبير عليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا الأمر يعني فيه حكمة لله عز وجل بمقتضى أنه الخبير، أنه العليم، أنه اللطيف، أنه الذي خلقنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مسألة قوله: فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، مع قوله قبلها: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فيه بيان أن المرأة قبل بلوغ الأجل تكون في حال التربص، بعد بلوغ الأجل لا جناح علينا. طب تتربص من إيش؟ قلنا المدة والزينة والطيب والخروج، يعني لا تبيت إلا في محلها، لا تبيت إلا في محلها. إذن فلا جناح عليكم فيما فعلنا يرجع إلى هذه الأمور التي كان فيها التربص. فإذا انقضت المدة جاز لها أن تخرج وتبيت بالمعروف في بيت أهلها، في بيت أخوانها، بالمعروف في بيت محارمها، جاز لها أن تتطيب وأن تتزين، جاز لها ذلك. يصير هذا هو المعنى الذي يريده سبحانه وتعالى. أما الخروج فقد تقدم الكلام أن المرأة الأصل إذا مات عنها زوجها وهي في محل أنها تمكث في هذا المحل ولا تخرج إلا لحاجة تقتضي ذلك الخروج، وإذا خرجت تحرص على أن ترجع وتبيت في بيتها، فلا يكون بياتها إلا في نفس المحل الذي مات عنها فيه زوجها. نعم. الآية التي تليها:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم.
هذه الآية هي الآية 73 بحسب ترتيب الإمام ابن العربي رحمه الله، وهي في سورة البقرة الآية 35 بعد 200. الآية فيها مسائل. لما المسألة الأولى، لما قدم ذكر عدة المرأة المتوفى عنها، ولما كانت المرأة المتوفى عنها قد يوجد من يتطلع إلى الزواج بها، عقب تلك الآية بهذه الآية لتتميم بيان الأحكام المتعلقة بالمرأة المتوفى عنها زوجها. فمن الأحكام المتعلقة بالمرأة المتوفى عنها زوجها أنه لا يجوز التصريح لها بالخطبة، ولا يجوز العقد عليها في فترة العدة حتى تنقضي العدة. طب المرأة يعني ما يبغاها تفوته، فالله عز وجل أرشدنا إلى أمر وهو أن نعرض ولا نصرح. فنقول المسألة الأولى قوله تعالى ولا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ما معنى هذا؟ أقول معناه أن الله عز وجل لما علم من حال الناس أن هناك من يتطلع إلى الزواج بالمرأة المتوفى عنها، بعض النساء يعني يرغب بعض الأقارب في الزواج منها بعد وفاة زوجها منها بعد وفاة زوجها فيريد أن يتزوجها، أرشد الله عز وجل إلى حكم هذه المسألة فقال لا يجوز التصريح ولا يجوز العقد أثناء العدة، إنما فقط يجوز التعريض. ما هو التعريض؟ فيما عرضتم به. طبعا أنتم تعلمون أن الكلام فيه صراحة وفيه كناية. التصريح مثلا في هذا الموضوع أن تقول يا فلانة أنا أريد الزواج بك، أو أن تذهب إلى وليها وتقول أنا أريد الزواج بها. هذا الكلام بالصراحة هذه لا يجوز في فترة العدة، لا يجوز في فترة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها. ما الذي يجوز؟ يجوز التعريض. ما هو التعريض؟ التعريض أن تلمح أنك تريدها. مثلا تقول لوليها إذا انقضت عدتها فلا تستعجل بتزويجها، أنا لي معكم كلام إن شاء الله أبغى أكلمكم في موضوع. أو مثلا ترسل إلى هذه المرأة أو تسمعها أنه مثلك يعني مثلك يرغب فيك الرجال وأنت إن شاء الله يعني تتزوجي وكذا فلا تستعجلي ونحو ذلك، يعني تعرض بالرغبة بدون أن تصرح، تعرض بدون أن تصرح كلمة على الهامش. ورد في الأثر إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب. معاريض الكلام هنا في هذا الحديث المراد به التورية، أن تطلق الكلام في ظاهره معنى وتريد به معنى آخر، مثل ما ورد في السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في طريق الهجرة سأله أحدهم ممن الرجل، فقال مما، فظن أن الرسول من الغساسنة من شمال الجزيرة من بني ماء السماء، من بني ماء السماء، والرسول إنما أراد مما يعني مما مهين، كلنا مما، صح ولا لا؟ فهذا معنى هذا معنى، عرفت؟ هذه معاريض، أن توري في الكلام تورية، تأتي بالكلام له ظاهر وله باطن، الظاهر يفهمه ذاك تريده أن يفهمه حتى ينصرف عن الباطن وأنت تريد الباطن، هذه التورية. وإن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب. هنا المعاريض يعني أن لا تصرح بالموضوع، تكني عنه، تشير إليه، تقول مثلك يرغب فيه الرجل، أنا أريد أن أعدد، أريد أن أتزوج إن شاء الله بعد فترة كذا، هذا التعريض، لا تصرح. فلا يجوز للرجل أن يخطب المرأة أو أن يعقد عليها في فترة العدة إذا توفى عنها زوجها. طبعا ليش الكلام دا ما جاء في المرأة المطلقة طلاقا رجعيا؟ لأنها في الرجعية لا زالت زوجها، انتهى، في الرجعية لا زالت زوجة، واضح؟ لكن في المطلقة عنها زوجها، في المتوفى عنها زوجها جاء هذا الكلام لأنه ما صار فيه هناك حرج. فقال تعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: قال: أو أكننتم في أنفسكم. أحيانا الإنسان يكنن في نفسه يقول إن شاء الله هذه بس تنتهي العدة حقتها أروح أتزوجها، ما صرح ولا عرض بس في نفسه. الله يقول ما في جناح بهذا، ما عليك شيء في هذا الأمر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أمر آخر، قال: لم يرى للمتحابين مثل الزواج. إيش يعني؟ حتى لو كان في نفسك شيء تريد الزواج من امرأة وأنت بنية الزواج، روح. إذا يعني أعجبتك وأحببتها وتريد الزواج منها، اسعى إلى الزواج ما دمت أنت تحبها وتميل إليها، اسعى إلى الزواج. وكذا هنا في هذه الآية قال: أو أقننتم في أنفسكم، أي من الرغبة في زواجها، من الرغبة في زواجها، فلا حرج عليك في ذلك، لا حرج عليك في ذلك. مسألة: علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا. لا يحصل بينك مسألة لا تواعدهن سرا، معناه لا تتفق معها على أنه محمة تنتهي العدة أنها تنتظرك وأنك ستتقدم لها. لا يصح المواعدة سرا بالزواج. تقول: أنا أتفق معك إن شاء الله، أعاهدك بالله أنه بس تخلص الزواج لا تسبقيني بنفسك، لا تروحي ترى أنا أريد الزواج بك، هيا عاهدين. هذا ما يجوز، هذا حرام. الله نهى عن المواعدة في السر بهذا الأمر، ولو كانت بنية الزواج، ولو كانت بنية الزواج. واضح؟ فإذا يعني الرجل تواعد مع المرأة سرا وعقد عليها بعد أن انتهت العدة، اختلف في ذلك. فمنهم من قال يفرق بينهما، يفرق بينهما حتى تنقض العدة ثم يعود ويعقد عليها عقدا ثانيا بعد هذا. ومنهم من قال يفرق بينهما ولا يعود يخطبها ويحرم من ذلك لأنه وعدها سرا. وورد عن عمر بن الخطاب في المرأة التي يعقد عليها الرجل قبل انقضاء العدة أنه حرم عليهم أن يجتمع بعد ذلك. فهذا كله تشديد في هذا الموضوع، ولكن لا تواعدهن سرا. والسر هنا المراد منه خفية، يعني خفية عن الناس، المراد منه بالخفية عن الناس. فلا ينبغي للمسلم أن يواعد المرأة المتوفى عنها زوجها بالزواج سرا، فإن هذا لا يجوز. نعم. قالت مسألة: قال تعالى: إلا أن تقولوا قولا معروفا. إلا أن تقولوا قولا معروفا هو ما أشار إليه قبل ذلك من التعريض بخطبة النساء، من التعريض بخطبة النساء. مسألة: قال: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. أقول: هذا فيه تحريم عقد النكاح في فترة العدة، حتى تنتهي فترة العدة. فإذا عزمت حرم عليك العزم على العقد، فمن باب أولى إيقاع العقد، من باب أولى إيقاع العقد. وبالتالي نقول المرأة في فترة المتوفى عنها زوجها في فترة الحداد أو فترة العدة لا يجوز العقد عليها ولا مواعدتها سرا ولا خطبتها صراحة، إنما يجوز فقط القول المعروف بالتعريض لها أو لوليها، القول المعروف بالتعريض لها أو لوليها. نعم. أقرأ علي اللي بعدها ختامة الآية، ختام الآية، لأنه هنا مو كاتب
حتى يبلغ الكتاب.
أيوة بعدها:
حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
نعم. مسألة: قوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. أقول هذا ترهيب من الله عز وجل في أن الإنسان ينبغي أن لا يفعل هذه الأمور.
وهذا الترهيب الشديد جاء في هذا الموضوع، لأن الموضوع مما تهواه النفس ويحتاج إلى مغالبة. فلما كان الموضوع هكذا جاء الترهيب واضح وصريح وشديد، فقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور رحيم. جمع بين الترهيب وبين الترغيب، خلاص أنت لا تخالف شرع الله واعمل بما أمرك الله عز وجل به، واحذر من أن تفعل خلاف ما يأمرك الله عز وجل به، لأن الله يعلم ترى ما في نفسك. وإذا امتثلت أبشر إن شاء الله، ربنا غفور رحيم وربنا ييسر لك الأمور، وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهو والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، اللي بعدها ادخل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
نعم، هذه الآية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فيها مسائل. المسألة الأولى: قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، كيف هذا؟ أقول هذا يحصل، أن الإنسان يتزوج على المرأة، يأتي يخطب المرأة، يخطبها فتوافق ويوافق أهلها، فيقولون المهر يقول على اللي تعطينا إياه، فيعقد العقد بدون ما يسمي المهر، بدون ما يسمي المهر، لأنهم راضين باللي هذه يسموه في كتب الفقه المفوضة، نكاح المفوضة. إيش يعني المفوضة؟ يعني فوضت أمر المهر إلى الزوج. هذا يسمى، جزاك الله خير، هذا يسمى نكاح المفوضة، التي فوضت أمر المهر إلى الزوج، فما حددت شيء ولا اتفقت بشيء، لا هي ولا وليها، تم العقد وتم كل شيء بدون تسمية المهر. ثم بعد أن عقد عليها لم يمسها، فإيش صار؟ صار أنه لم يسمي المهر ولم يمس. قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. إيش معنى أو تفرضوا لهن فريضة؟ يعني تسموا المهر. إذن هو لم يمس ولم يفرض لها مهرا، إيش الحكم لو طلقها؟ نقول الحكم بنص الآية أنه لا جناح عليه في ذلك، أنه يجوز أن يطلقها. طيب، ما في مهر، لم يسمي المهر، ما الحكم؟ قالوا ما دام أنه لم يمسها ولم يسمي المهر فلا يجب عليه المهر، إنما يجب عليه أمر آخر. ما هو؟ نقول ذكرته الآية، قال ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال العلماء فالمتعة في حق هذا واجبة وفي حق غيره مستحبة. إذن المطلق الذي يطلق إما أن يطلق الزوجة وقد سمى لها مهر ومسها، وإما أن يطلق الزوجة ولم يسمي لها مهر ولم يمس. فإن طلق الزوجة ولم يمس ولم يسمي مهرا، فالواجب عليه أن يمتعها متاعا بالمعروف، يعطيها ما تيسر، يعني بالمعروف، يعطيها ما تيسر. صح هو ما سمى مهر وما مس وطلق قبل هذا كله بعد انعقاد العقد، فهذا يلزم بالمتعة. مسألة، ما هو المس؟ ما هو المس؟ قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن. ما هو المس؟ المس هو الجماع، المس هو الجماع. بس نقول أو ما في حكمه، كيف؟ نقول ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا تزوج امرأة ثم أراد أن يطلقها، فقال: أنا لم أجامعها. فقال له عمر: أكنت معها في مكان وأسدلت بينكم الستور؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فقد يعني وجب المهر، وجب المهر. فهذا من عمر بن الخطاب يبين أنه أن المراد بالمس ليس مجرد الجماع، بل الجماع وما يكون في حكمه. بل جاء في رواية يقول: هي قد تيسرت لك وأنت الذي فرطت. ما معناه؟ أنت اللي فرطت، خلاص ما دام أرخيت الستور بينك وبينها وتمكنت من أن تأتيها ولم تفعل، فقد حصل معنى المس حكما. على الهامش كلمة، ما معنى إرخاء الستور؟ هل معناه فقط إغلاق الباب وفكه كده أو ستارة، أو المراد الخلوة التي يحصل معها إمكان الإتيان؟ المعنى الثاني هو المراد وليس المعنى الأول. يعني الآن الواحد أحيانا يخطب بنت ويأتي يزورهم فيصك الباب ويفكه والولد رايح، هذه ما هي خلوة إيش تأخذ حكم المس. الخلوة التي تأخذ حكم المس هي الخلوة التي يتمكن فيها الرجل من أن يأتي ولا يأتي. واضح؟ فإرخاء الستور ليس المقصود منه مجرد إرخاء الستور، لا، قد ترخى الستور ولكن لو حركة كده تلاقي على طول أحد جاك في الغرفة، صح ولا لا؟ لكن هنا المراد إرخاء الستور يعني خلوة يتمكن فيها الخاطب من أن يجامع المرأة ولا يفعل، خلوة تامة يمكنه أن يجامع ولا يفعل، هذا هو المقصود. إذن المس هو الجماع وما في حكمه، وما في حكمه. ومن أهل العلم من قال: لا، هو فقط الجماع، فإذا لم يحصل الجماع لم يحصل المس. والقول الأول ترى هم اللي ماشيين عليه اليوم، اللي ماشيين عليه اليوم هذا القول الأول. لو حصلت خلوة تتمكن فيها من الإتيان ولم تفعل، خلاص انتهى الموضوع. أنت مسست، ما جمعت، ما لنا صلاح. أنت جمعت، أنت حصل منك المس، ما جمعت، ما أنت اللي فرطت وقعد بيدك اليوم. طيب، مسألة: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. متعهن، المتعة هدايا أو مال أو شيء يعطيه الرجل للمرأة بعد طلاقها، فإذا كان لم يفرض لها مهرا كانت هذه المتعة واجبة، وإذا كان قد فرض لها مهرا وطلقها سيأتي حكم ذلك بعد هذه الآية. فالمتعة واجبة على الإنسان الذي يطلق الزوجة ولم يمسها ولم يفرض لها مهرا، لم يسمي لها مهرا. بعبارة فقهية، المتعة واجبة في طلاق المفوضة، المتعة واجبة في طلاق المفوضة، يعني المرأة التي فوضت أمر المهر لك وعقدت العقد بدون أن تسمي ثم طلقت قبل أن تمس وقبل أن تسمي، فهنا يجب المتعة. مسألة: ما حكم المتعة في من طلق وقد سمى مهرا وكذا؟ فنقول هذا سيأتي إن شاء الله في الآية التي تليها. مسألة: قوله بالمعروف حقا على المحسنين، أقول بالمعروف يعني بما جرى عليه العرف، وقلنا المراد العرف الذي لا يخالف شرع الله أو العرف الذي يوافق شرع الله. أما العرف الذي يخالف شرع الله فهذا لا اعتبار له، لا اعتبار له. قوله حقا على المحسنين، كأن الآية فيها بيان أن هذا الأمر يعني ينبغي للإنسان أن يفعله إذا كان محسنا، أن يفعله إذا كان محسنا. وقوله حقا فيه تأكيد الوجوب، قوله حقا فيه تأكيد الوجوب. الآية التي تليها:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير.
هذه الآية: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، هي الآية التالية للآية السابقة. فهذه الآية رقم 237 في سورة البقرة، وهي الآية 75 في ترتيب الإمام ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن. فيها مسائل. المسألة الأولى: قوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. أقول هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى: إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الحالة الثانية: إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، إيش الحكم؟ نقول الحكم هنا قال فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم. إذن عندنا الآن المس والمهر والطلاق، فالمطلق تارة يطلق قبل المس وقبل المهر، بينته الآية الأولى. التارة الثانية أن يطلق قبل المس ولكن سمى المهر. الحالة الثالثة أن يطلق وقد مس وسمى المهر. الحالة الرابعة أن يطلق أن يكون قد مس ولم يسمي المهر. هذه أربعة حالات، هذه أربعة حالات أعيدها. الحالة الأولى بحسب الآيات أن يطلق قبل أن يمس وقبل أن يسمي المهر. الحالة الثانية أن يطلق قبل أن يمس وقد سمى المهر. الحالة الثالثة أن يطلق بعد أن مس وبعد أن سمى المهر. الحالة الرابعة أن يطلق بعد أن مس وقبل أن يسمي المهر. هذه أربعة حالات. إذن عندنا الحالة الأولى، قلنا في هذه الحالة يجب عليه المتعة. طب في الحالة الثانية أن طلق قبل أن يمس ولكن سمى المهر، قال تعالى فالحكم فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم. إذن هنا الواجب أن يدفع الزوج الرجل الذي طلق نصف المهر. وضحت هذه مسألة. قال تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ما المراد بإلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح؟ من الذي بيده عقدة النكاح؟ الزوج. هنا واضح أن المراد بالزوج إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا الظاهر. فإن المراد إلا أن يعفون يعني تعفو المرأة أو وليها، تعفو المرأة أو يعفو وليها. أو يعفو الذي بيعيد عقد النكاح اللي هو مين؟ الزوج، هو الذي بيعيد عقد النكاح. القول الثاني وهو الذي نصره ابن العربي أن المراد إلا أن يعفون يعني الزوج، أو يعفو الذي بيعيد عقد النكاح يعني الولي، الولي لأنه هو المسؤول عن عقد نكاح الرجل على المرأة. وقوى هذا القول من وجوه، وإحنا ما عندنا إشكال سواء قلنا هذا القول أو هذا القول، ما عندنا إشكال. المهم أنه المراد في الآية أن يقع عفو، إما أن تقول المرأة أنا لا أريد منك نصف ما دام أنت لا ليس لك رغبة وطلقتني، ها أنا لا أريد، خلاص انتهى الموضوع. أو أن يعفو الزوج فيقول أنا ما أعطيك نصف المهر كذا، خلاص خذي المهر كامل. هذا المعنى هو المراد، هذا المعنى هو المراد، أن المراد إما أن يرفض الولي وترفض المرأة نصف المهر تقول له خلاص روح ما نبغى منك شيء ما دام أنت مالك رغبة انتهينا، أو أن الزوج اللي طلق يقول أنا الآن طلقتك خلاص خذ المهر كامل، خذ المهر كامل. قال فإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن، هنا من قبل أن تمسهن يقول أنا ما مسستك، يقول الرجل أنا ما مسستك فرح أعطيك نصف المهر، لكن الشيخة مدام أنا سميت لك المهر كامل ونفسك اطلعت له وأجبر خاطرك إني بطلقك خذ المهر كامل، هي تقول الحكم أنك تعطيني نصف المهر وانت ما مسستني وما لك رغبة خلاص خذ انا ما ابغى منك المهر كذا انتهى. هذا معنى هذا معنى الآية، هذا معنى الآية، المراد قبل ان يمسها وسمى لها المهر، هذا معنى الآية. اعيدها مسألة، قوله تعالى فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الا ان يعفون، الا ان يعفون. القول الأول المراد بإلا أن يعفون يعني الزوج، وبقوله وقوله الذي بيدي عقد النكاح يعني أولياء المرأة. القول الثاني بالعكس، وإحنا ما نبغى ندخل في الترجيح بين هذه القولين، نقول معنى الآية إلا أن تعفو المرأة فتقول له خلاص حتى النصف أنا ما أريده مدام أنت ما دخلت ما لك رغبة انتهينا، أو أن يعفو الرجل الذي يدفع المال فيقول أنا سميت لك المهر وأريد أن أطلقك وما دخل فأريد أجبر خاطرها في قلبي يعني وأديها المهر كامل. هذا معنى الآية، هذا معنى الآية. والله سبحانه وتعالى يأمر بالعفو ويأمر أن لا ننسى الفضل فيما بيننا، أن لا ننسى الفضل فيما بيننا، والإنسان يعني ينبغي أن يعرف هذا الأمر ويجبر خواطر الناس من الجهتين. سبحان الله، المرأة وأولياءها ممكن يجبروا خاطر الرجل ويقولوا له أنت مدام ما دخلت وما تبغى تتمم العقد حتى نص المهر يا أبويا ما نبغى أروح ربي يستر علينا وعليك، وممكن الزوج نفسه في قلبه يقول أنا عقدت عليها ولم أدخل بها والآن أريد أن أطلقها وقد شوفت نفسها إلى المهر خلاص أنا أعطيك المهر كامل وما أريد شيء والسلام عليكم. واضح؟ طيب مسألة، قال تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا تأكيد للمعنى الذي مر من أنه ينبغي للزوج والزوجة وأهل الزوجة وأهل الزوج أن لا ينسوا هذه الأمور، أن لا ينسوا هذه الأمور. قال تعالى إن الله بما تعملون بصير، فيه أن الله عز وجل يخبر بأنه بصير بما نفعل وبما نتقدم وبما نترك، وأن هذه الأمور عند الله عز وجل معلومة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بكذا نوقف عند هذه الآية، وإن شاء الله نبدأ الأسبوع القادم، ولا المدارس الاختبارات متى باقي نقدر نخش الأسبوع إن شاء الله الأسبوع الجاي، نبدأ في حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. في أسئلة أبو هاشم؟ أيوه.
بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل يقول: عندي ذهب أريد إبقاءه وقد وجبت فيه الزكاة، فأريد إخراجه بالمال، فإذا أخرجته بالمال هل إذا مر عليه سنة أخرى أحسب الذهب على ما كان عليه في السنة الماضية أم أطرح عنه قيمة الأول؟
يقول عنده
ذهب وبزكيه، فالسنة الجاية يخصم حقة الأول ولا؟
يعني ما زكاه في السنة اللي راحت؟
زكاه السنة اللي راحت.
طيب،
يقول وأبغى أخصم الزكاة هذيك من هذا.
لا، أنت إذا كان عندك ذهب بلغ النصاب، ونصاب الذهب 85 جرام، إذا حال عليه الحول وملكته الملك التام وحال عليه الحول، فإنك يلزمك أن تنظر سعر غرام الذهب في ذاك الوقت كم. مثلا أفرض أن سعر غرام الذهب 100 ريال، فصار عندك 8500، تقسم 8500 على 40 وتخرج جزء من 40، أو تطلع نسبة 2.5%، هذا الواجب عليك في الزكاة. طيب، هذا الذهب اللي بلغ النصاب استمر معاك عام ثاني، برضو مرة ثانية تزكيه، تحسب قيمة الغرام ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول وملكته الملك التام، تحسب قيمة الغرام في السنة الثانية وتزكيه. أما تبقى تنقص اللي أنت تزكيه من قيمة الذهب، هذا كيف؟ لا، هو زي ما هو. فتلزمك الزكاة في كل سنة طالما أن الذهب قد بلغ النصاب وحال عليه الحول وملكته الملك التام. نعم،
هذا يقول: ما حكم العمل في محطة تعبئة الوقود مع العلم أن صاحبها يتعامل مع البنك الربوي؟
لا حرج في ذلك، لأنك أنت تعمل عمل تستحق عليه أجرتك، فلا حرج عليك بذلك. وقد ورد في الأحاديث والآثار أن عليا بن أبي طالب عمل عند يهودي ينزح له دلاء من البئر، كل دلو بتمرة، ومعلوم أن اليهود يتعاملون بالربا، والرسول عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي، واليهود يتعاملون بالربا. فأنت مدام تعمل العمل الذي تستحق به الأجرة لك هذا، وعملك ليس لا تباشر فيه ما يخالف الشرع، فلك هذا ولا حرج عليك فيه.
السؤال الأخير يقول: إذا صلى أهل المسجد المغرب والعشاء جمعا لعذر المطر، هل يفتح المسجد ويؤذن ويصلى لمن لم يصلي فيه صلاة العشاء؟
إذا صلى الإمام المسؤول عن المسجد بالناس جمعا صلاة العصر والظهر أو صلاة المغرب والعشاء، ما عاد يؤذن في هذا المسجد. لكن إذا يبغى يترك الباب مفتوح للناس يحتاجون أن يأتوا يصلوا، يجوا يصلوا. لكن أن يقيم صلاة وهو الإمام الراتب، لا، لأنه قد صلى الصلاة الراتبة، وقد جاء نهي أن تصلى الصلاة في يوم مرتين، فكيف هو الإمام الراتب يعيد الصلاة مرة ثانية أو يأذن بها من جهته بنفسه؟ لا، إنما لا يؤذن ويترك المسجد إذا أراد مفتوح أو يغلقه، الأمر يرجع إليهم بحسب العرف الذي جرى بينهم، الله أعلم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.